بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، ظهر حد من الإخوان اشترى عمدة الفقه الموفق رحمه الله تعالى، ويوزع حد من الإخوان ما عنده نسخة. حد ما عنده نسخة من الكتاب؟ صار ثلاثة. أنا بس أول شفت أول. طيب، نصيب الله. وعمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى طبع عدة طبعات، منها أو من أجودها طبعة الشيخ عبد الرحمن البسام أو عبد الله البسام، صحيح؟ الشيخ عبد الله البسام، خلي طبعة الشيخ عبد الله البسام. والشيخ رحمه الله تعالى ظهر اعتنى بأصل الكتاب، تفضل، اعتنى بأصل الكتاب وقابله على عدة نسخ خطية، وله عدة شروح. هذا عمدة الفقه له عدة شروح، منه شرح لأبي نصر المقدسي. إيش عندك؟ بهاء الدين المقدسي رحمه الله تعالى، وقد طبع هذا الشرح اللي هو العدة، شرح العمدة، طبع طبعتين، طبعة المكتب الإسلامي قديمة جدا أو دار الكتب العلمية قديمة جدا، وهذه كثيرة الأخطاء. والطبعة الأخرى طبعة الشيخ عبد المحسن التركي، وهي طبعة قيمة جدا، طبعة قيمة. وكذلك ممن شرح عمدة الفقه لابن قدامة أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، له شرح على عمدة الفقه لابن قدامة، طبع منه كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكذلك الحج، في عدة حوالي يمكن في 5 أو 6 مجلدات ضخام، وشرح في غاية النفاسة والقيمة. وكذلك شرح الكتاب أيضا الشيخ عبد الله أو الدكتور عبد الله بن جبرين، وهو ليس العالم الذي قد توفي، وإنما الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، طبعه في شرح كتاب شرح عمدة الفقه، وهذا شرح قيم جدا ونافع، وفيه كثير من المسائل والحوادث المستجدة، ويستفاد منه كثيرا جدا. وكثير من الناس تختلف عليه عمدة الفقه وعمدة الأحكام، يشتبه عليه عمدة الفقه وعمدة الأحكام. عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، عمدة الأحكام لعبد عبد الغني المقدسي، وهي عبارة عن أحاديث مبوبة على أبواب الفقه، وقد شرحت في لها شروح كثيرة. وأما عمدة الفقه فهو متن في فقه الحنابلة للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو مؤلف كتاب المغني في شرح مختصر الخيرقي. طيب، وقد اتفقنا مع بعض الإخوان أن يكون عمدة الفقه على مر الأيام الثلاثة، الاثنين والثلاثة والأربعة، وكل يوم نضيف مع عمدة الفقه كتاب آخر. يعني يوم الاثنين يكون عمدة الفقه مع رغبة الموحدين، ويوم الثلاثة يكون عمدة الفقه مع الأدب المفرد، ويوم الأربعة يكون عمدة الفقه مع سلم الوصول. نمشي إن شاء الله نقطع شوط في هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال: باب الآنية. انتهينا من كتاب الطهارة أو انتهينا من كتاب المياه، نعم، أحكام المياه، والآن في باب الآنية. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وكما سمعتم الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا وقال ولا تأكلوا. وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأكل في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالأكل والشرب من أواني الذهب والفضة محرم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على حرمة الأكل والشرب من أواني الذهب والفضة، من أواني الذهب والفضة، سواء كانت ملاعق وسواء كانت صحون أو أواني، كل ذلك منهي عنه، لا يجوز الشرب فيه ولا يجوز الأكل من هذه الأواني. وقد ذكر بعضهم تعليلا لذلك فقالوا لأن في ذلك كسرا لقلوب الفقراء من الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك بقوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالعلة من تحريم استعمال أواني الذهب والفضة كونها حلال لأهل الإسلام في الجنة، وهي محرمة في عليهم في الدنيا، محرمة عليهم في الدنيا وهي حلال لهم في الآخرة، كما قال الله عز وجل طاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. فضة قارورة هي زجاجة من فضة، قال قدروها تقديرا مقدرة بحسب حاجة المرء. فالشرب والأكل في آنية الذهب والفضة محرم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفقهاء لا يعبرون بتعبير الحديث، فحينما يمنعون حينما يحرمون آنية الذهب والفضة ماذا يقولون؟ يقولون لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، وتعبير النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ لا تشربوا ولا تأكلوا، لا تشربوا ولا تأكلوا، والفقهاء يعبرون ويقولون ماذا؟ استعمال. ولذلك بعضهم ماذا يقول؟ يقول لا يجوز الأكل والشرب ولا الاستعمال، لا يجوز الأكل والشرب ولا الاستعمال. فالفقهاء رحمهم الله تعالى زادوا على مجرد الأكل والشرب ماذا؟ الاستعمال. طيب النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال لا تشرب ولا تأكل، الاستعمال أعم أو الأكل والشرب؟ الاستعمال أعم. مثال على الاستعمال أن يستعمل آنية الذهب أو الفضة في الوضوء، يريق على نفسه أو يريق على أعضائه الماء لكي يتوضأ، فهذا أكل أو شرب؟ لا، وإنما هذا ماذا؟ استعمال. طيب لماذا قال الفقهاء رحمهم الله إن المحرم عموم الاستعمال ولم يقولوا إن المحرم فقط هو الأكل والشرب؟ ها اتفضل. نعم، قالوا لأن إذا قالوا لأن النهي عن الأكل والشرب قالوا لعلة ماذا؟ كسر قلوب الفقراء، كسر قلوب الفقراء. قالوا وكذلك الاستعمال، قد قلنا إن هذا التعليل ليس بالصحيح، وإنما التعليل الصحيح ما هو؟ أنها لهم في الدنيا للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا هو التعليل. وقالوا أيضا سبب في تعميم الحكم، قالوا لأن أكثر استعمالات آنية الذهب والفضة على زمن الصحابة ما هو؟ في الأكل والشرب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عبر بالأكل والشرب وأراد ماذا؟ الاستعمال، لأن أكثر استعمالهم في ماذا؟ في الأكل والشرب. وأجيب وهذا القول قول كثير من الفقهاء، هذا القول قول كثير من الفقهاء أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا هو قول كثير من الفقهاء، ولكن ذهب بعض الفقهاء كالصنعاني والشوكاني رحمهم الله تعالى إلى أن المحرم فقط هو الأكل والشرب، إلى أن المحرم فقط هو ماذا؟ الأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممن أوتي جوامع الكلم، وقد قال لا تشربوا وقال لا تأكلوا، ولم يقل ماذا؟ لا تستعملوا. هذا أول. الأمر الثاني أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الحل والإباحة، أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة حتى يأتي دليل يخرج المسألة عن أصلها. ثالثا أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، منها الوضوء، الوضوء التوضؤ، فهذا استعمال، ولكنه نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الاستعمال. رابعا أن البخاري رحمه الله تعالى روى في صحيحه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه كان عندها جلجل إناء فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستشفون بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إناء وعاء، فدل على جواز ماذا؟ الاستعمال دون الأكل والشرب، فالأكل والشرب محرم، أما الاستعمال فليس هناك دليل يدل على ماذا؟ يدل على تحريمه، يدل على تحريم الاستعمال. طيب، إذن قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، وقلنا الصواب أنه يجوز الاستعمال ويحرم ماذا؟ يحرم الأكل والشرب. قال وحكم المضبب بهما حكمهما. طيب، المضبب ما هو؟ المضبب قالوا المرصع، أو الذي يكون الذي يستعمل الضبة التي تستعمل لإلصاق الإناء المنكسر، ها؟ فإذا انكسر الإناء يستعمل الذهب أو الفضة للحم أو إلصاق شقتي الإناء أو طرفتي الإناء. وقد روى أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة من فضة. قالوا فدل على جواز ماذا؟ أو قالوا فدل على نعم، قالوا فدل على جواز الضبة اليسيرة. الفقهاء رحمهم الله تعالى يمنعون الضبة، يمنعون الضبة، يقول الحكم المضبب بهما حكمهما. لماذا؟ لأن حكم القليل له حكم ماذا؟ الكثير. لكنهم استثنوا من ذلك ماذا؟ قال إلا الضبة اليسيرة، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. إذن يجوز استعمال الضبة بشروط ثلاثة: أولا أن تكون يسيرة، أن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة، وأن تكون لحاجة. والدليل على ذلك هو ماذا؟ حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. إذن الضبة اليسيرة إذا كانت من فضة وإذا كانت لحاجة فإنها تجوز، أما ما عدا ذلك كأن يكون مرصعا، أن يكون الإناء مرصع بالذهب أو بالفضة، فإن ذلك محرم، فإن ذلك محرم، ويلحق القليل، يأخذ القليل حكم ماذا؟ حكم الكثير. نعم. قال إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، إذن هذا ما حكمه؟ هذا يجوز، الضبة اليسيرة تجوز. وأما استعمال الذهب والفضة، استعمال الذهب والفضة في لبس الإنسان وحليته، فالأصل في الذهب والفضة، أو الأصل في الذهب أنه محرم على الرجال ومباح لمن؟ للنساء. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا وحريرا فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، فالذهب والحرير محرم على الرجال. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، نهى عن التختم بالذهب. فاستعمال الذهب، استعمال الذهب في حلية الإنسان، الآن لا نتكلم عن الأواني وإنما نتكلم عن حلية الإنسان بالذهب، استعمال الذهب في حلية الإنسان، العلماء رحمهم الله أولا استعمال الفضة في حلية الإنسان، تحلي المرء بالفضة. الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز أن يتحلى الرجل بالفضة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود حيث أبي هريرة، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الفضة فعليكم بها والعبوا بها، فالعبوا بها. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الفضة. وفي صحيح مسلم أو في سنن النسائي أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. وفي صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم بالفضة، فتختم الناس أيضا بالفضة، فيجوز للمرء إذن أن يتختم بالفضة، أو أن يلبس الساعة من فضة، أو أن يلبس النظارة إذا كانت من فضة، يجوز للرجل أن يلبس من الفضة ما شاء. أما الذهب فالعلماء رحمهم الله تعالى على خلاف في ذلك، وأكثر أهل العلم على حرمة استعمال الذهب للرجال في الحلية. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، أنه يجوز استعمال اليسير من الذهب، استعمال اليسير من الذهب، كأن تكون مثلا ساعة فيها أزرار من ذهب، أزرار من ذهب، أو أن تكون فصوص من ذهب، أو أن يكون القلم فيه بعض القطع من الذهب، ها؟ أو الأزرار التي في ثوب الإنسان تكون مثلا من الذهب. قالوا يجوز ذلك بشرط أن يكون يسيرا، ثانيا أن يكون تابعا لا أصلا، أن يكون تابعا لا أصلا، يعني لا يلبس ساعة كلها من ذهب، وإنما يكون الذهب تابعا، تابعا في الشيء لا أصلا فيه، كأن تكون قطع من الذهب مرصعة في الساعة، قطع من الذهب مرصعة مثلا في النظارة، قطع من الذهب مرصعة في القلم، ليس القلم بأكمله من ذهب، وإنما الذهب تابع للقلم، الذهب تابع للقلم. قالوا فهذا يجوز، هذا يجوز. والدليل على ذلك ما في سنن أبي داود رحمه الله من حديث معاوية أن النبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا، نهى عن الذهب إلا مقطعا، والمقطع هو اليسير التابع، المقطع هو اليسير التابع للشيء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكم الذهب والحرير واحدا، حكم الذهب والحرير واحدا، والحرير يجوز استعماله، استعمال اليسير منه إذا كان تابعا لا أصلا، فكذلك الذهب، فكذلك الذهب. ولذلك وهذا هو القول الصحيح أنه يجوز استعمال الذهب إذا كان ماذا؟ يسيرا مقطعا وتابعا لغيره لا أصلا فيه، لا أصلا فيه. وكثير من الأسئلة ترد على مثل هذه المسائل، ومن ضمنها الأشياء والآلات المطلية بالذهب، الآلات والأشياء المطلية بالذهب. والطلاء من بالذهب هو عملية كيميائية بحيث يترسب على المعدن ماذا؟ ذهب، يترسب على المعدن ذهب. لكن الذي ينتج كم مقدار الذهب الموجود في هذا في الطلاء يسير جدا لا يكاد يذكر، يسير جدا لا يكاد يذكر. ولذلك إذا كان الذهب يسيرا في الطلاء فما حكمه؟ ها؟ قلنا أنه جائز، قلنا أنه ماذا؟ جائز. فالذهب إذا كان يسير فيكون جائز. إذن المطلي جائز، المطلي بالذهب جائز. إذا كانت قطع الذهب، إذا كانت القطع هي نفسها، وإذا كانت موجودة في الساعة أو في القلم أو في النظارة جائزة، فالطلاء من باب أولى. فالطلاء من باب أولى، لأن الطلاء لا يخرج منه شيء إلا شيء يسير جدا، إلا شيء يسير جدا. وهذه كما قلت أيها الإخوة هي رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإلا فإن وأيضا مذهب الحنفية، أيضا الحنفية يجيزون ماذا؟ استعمال الذهب والفضة إذا كان شيئا يسيرا، إذا كان شيئا يسيرا. وأما مذهب المالكية والشافعية فإنهم يمنعون استعمال الذهب والفضة على العموم، يمنعون استعمال الذهب والفضة على العموم. نعم. طيب، قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. الآنية غير الذهب والفضة قد تكون من ماذا؟ ها؟ قد تكون من النحاس، وقد تكون أيضا من المعادن والجواهر الكريم. ها؟ قد تكون من المعادن والجواهر الكريم. وهذا ينتقض على من يعلل النهي في الشرب والأكل بآنية الذهب والفضة، حين يعلل بأن النهي كسر قلوب ماذا؟ الفقراء. طيب، هذه الأواني التي تكون مرصعة بالألماس مثلا، الألماس اليوم أغلى من الذهب، الألماس اليوم أغلى من الذهب، فما حكم استعمال الأواني المرصعة بالألماس مثلا؟ جائزة، جائزة. طيب كيف تعللون بأن العلة هي كسر قلوب الفقراء في المنع من استعمال آنية الذهب والفضة؟ ذلك هذا ينتقض عليهم، هذا ينتقض عليهم. فيجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. لماذا يجوز؟ لأن الأصل الحل والإباحة، لأن الأصل الحل والإباحة. قال ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم. أواني أهل الكتاب آنيتهم وثيابهم طاهرة، آنيتهم وثيابهم طاهرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امرأة مشركة، شرب من مزادة امرأة مشركة، ولو كانت نجسة ماذا؟ لم يشرب النبي عليه الصلاة والسلام منها. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية، ها، وصنعت له طعاما وصنعت له شاة في إناء، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه. فآنية أهل الكتاب، آنية أهل الكتاب طاهرة. أولا لأن الأصل في الأشياء ماذا؟ الحل والإباحة والطهارة، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ العثيمين، يقول الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. فالأصل في الأشياء كلها ماذا؟ الأصل فيها الطهارة. السعدي بن عثيمين، لعل الشيخ السعدي الله يرحمه. طيب، فالأصل في الأشياء الطهارة، الأصل فيها ماذا؟ الطهارة. فآنية أهل الكتاب، آنية أهل الكتاب وثيابهم الأصل فيها أنها طاهرة. وقد جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امرأة مشركة، وأنه عليه الصلاة والسلام دعته يهودية فأكل من طعامها، أكل من طعامها، فدل على أن آنيتهم، آنيتهم طاهرة. طيب، بعض أهل العلم ذكر حديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنية أهل الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، فاغسلوها وكلوا فيها. وأجاب أهل العلم عن هذا بماذا؟ قالوا أولا، قالوا أولا الأمر بالغسل الاستحباب وليس الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما شرب مزادة امرأة مشركة لم يأمر بغسلها، وكذلك حينما قدمت له الشاة في الوليمة لم يأمر بغسل هذه الأواني. فالأمر ها هنا بالاستحباب، ثانيا قالوا إن هذا الحديث محمول على أناس ماذا؟ يستعملون النجاسة في آنيتهم، يستعملون النجاسة في آنيتهم، ومعلوم استعمالهم للنجاسة، معلوم استعمالهم للنجاسة. أما إذا كان الناس هؤلاء الكفار لا يعلم استعمالهم للنجاسة أو لا يجزم بذلك، فصارت المسألة ماذا؟ مترددة، شك، يشك أن هذه الآنية ماذا؟ استعملت فيها النجاسة أو لم تستعمل فيها النجاسة. والأصل ما هو؟ الطهارة، الأصل الطهارة. فإذا تردد عنده الشك مع الأصل يقدم ماذا؟ يقدم اليقين، وأن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. ولذلك لا يغسل إلا إذا ماذا؟ إلا إذا علم أن فيها نجاسة، إلا إذا علم أن فيها نجاسة أو طبخ فيها نجاسة. وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا بأس من استعمال آنيته الكتاب. كذلك ثيابهم، ثيابهم طاهرة أيضا، ثيابهم طاهرة، ولذلك لا يحتاج أيضا إلى غسلها. وبعض العمال، بعض العمال الذين يعملون في محلات الكوي الملابس وغسلها يكون عنده إما عزة الدين وهي مبنية على جهل، فلا يغسل ثياب الكفار مع ثياب المسلمين، لا يغسل ثياب الكفار مع ثياب المسلمين، يقول لأن هذه نجسة وهم يتعاملون من نجاسة وما أشبه ذلك، وهذا جهل، هذا جهل، لأن ثيابهم طاهرة ها، والنجاسة عارضة على ثيابهم. وكذلك المسلم ثوبه طاهر والنجاسة أيضا ماذا؟ عارضة، تكون على ثوبه. نعم. قال وصوف الميتة وشعرها طاهر، صوف الميتة وشعرها طاهر. الصوف والشعر، الميتة نجسة، الميتة نجسة أيضا، تأتي ذكر الميتة. نعم سوف يأتي ذكر الميتة، الميتة نجسة. وصوفها، أما صوف الميتة والشعر فإنه طاهر. قالوا لماذا؟ قال لأن الصوف والشعر مما ليس فيه حياة، ليس فيه حياة، وإنما النجاسة في الشيء الذي تحله الحياة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الشعر لو قطع من البهيمة الحية يكون نجس أو طاهر؟ ها؟ يكون طاهر. طيب، ولكن اللحم لو قطع من بهيمة حية فإنه يكون نجس، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس. فاللحم إذا قطع من البهيمة وهي حية فهذا اللحم يكون نجس، هذا يكون نجسا لا يجوز أكله. والفرق بين هذا وبين الصوف والشعر أن اللحم تحل الحياة، وأما صوف الشعر فإنه لا تحله ماذا؟ الحياة. والصوف، صوف الحيوان سواء كان صوف الحيوان سواء كان مأكول اللحم أو كان غير مأكول اللحم، مأكول اللحم مثل ماذا؟ مثل الخروف أو الإنعام، ها؟ الإنعام أو البقر والإبل والمعز، هذه بالاتفاق أنها طاهرة، ها، بالاتفاق أنها طاهرة. وأما ما كان غير مأكول اللحم كالسباع مثلا قالوا فهي نجسة، قالوا فهي نجسة، والصحيح أنها ليست بنجسة، الصحيح أنها ليست بنجسة. وأما الذي، وكون النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحومها فالتحريم لا يدل على ماذا؟ النجاسة، التحريم لا يدل على النجاسة. المخدرات محرمة، هل هي نجسة؟ ليست نجسة. الدخان محرم والسيجارة محرمة، هل هي نجسة؟ ليست نجسة. فالتحريم لا يدل على ماذا؟ التحريم لا يدل على النجاسة. فتحريم لحومها لا يدل على نجاستها. وما يدل على عدم نجاستها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، حمار الأهلي محرمة، لحمه محرم. ففي خيبر كانوا يطبخون لحوم الحمر الأهلية، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله إن الله حرم لحوم الحمر الأهلية وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقدور أن تراق وأن تغسل, أن تراق وأن تغسل. ومع ذلك فقد كانوا يركبون ماذا؟ الحمار, ويستعملون الحمار في النقل وفي الأمتعة, ولم يكونوا وكانوا يباشرونها ولم يكونوا يغسلون شيئا من ذلك, لم يكونوا يغسلون شيئا من ذلك, فدل على طهارة ماذا؟ طهارة الحيوان سواء كان مأكول اللحم أو كان غير مأكول اللحم, وصوفه وشعره أيضا ماذا؟ طاهر. وكذلك لو كان ميتة, كذلك لو كان ميتة فصوفه وشعره أيضا ماذا؟ طاهر. قال وكل جلد, قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. قلنا بأن الجلود إما أن تكون جلدا لحي, إما أن تكون جلدا لحي فهي طاهرة. لماذا؟ لأن أصل الحيوان ما حكمه؟ طاهر. واضح؟ أصل الحيوان طاهر. بهيمة الأنعام التي تؤكل جلودها ما حكمها؟ طاهرة, غير الميتة طاهرة. كذلك الحيوان السباع ما حكم جلود, ما حكم جلودها؟ شعرها في حال الحياة, في حال الحياة ما حكمه, ما حكم شعرها؟ طاهر. قبل شوي كنا نتكلم فيه شعر الحيوان إذا كان غير مأكول اللحم شعره ماذا؟ طاهر, وجلده طاهر. لكن إذا مات, إذا مات سواء كان بهيمة الأنعام أو كان غير مأكول اللحم, سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم, إذا مات هذا الحيوان كأن سقط فمات, ما حكم جلده؟ ما حكم جلد هذا الحيوان الذي مات؟ المذهب ما هو؟ قال وكل جلد ميتة سواء دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. واضح؟ إذن جلد الميتة سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم نجس, سواء دبغ أو لم يدبغ. الدباغة, الدباغ نوع من المعالجة تستعمل في تطهير ماذا؟ تطهير الجلد وإذهاب الرائحة عنه, إذهاب الرائحة النتنة والعفن من الجلد. فالمذهب عند الحنابلة أن الجلد سواء دبغ أو لم يدبغ فإنه يبقى ماذا؟ يبقى نجسا. طيب ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه, واختلف فيه, فقيل إنه صحابي وقيل إنه تابعي. قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب, لا تنتفع من الميتة بإهاب, والإهاب هو الجلد, الإهاب هو الجلد. هذا هو مذهب الحنابلة أن الجلد كله نجس سواء دبغ أو لم يدبغ لحديث عبد الله بن عكيم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجلد نجس إذا أن جلد الميتة نجس إذا لم يدبغ, فإذا دبغ صار طاهرا, إذا دبغ صار طاهرا. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يجرون شاة ميتا فقال هل انتفعتم بها بها بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. وفي رواية للإمام أحمد وأبي داود حسن الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرها الماء والقرض, يطهرها الماء والقرض. فالدباغ, الدباغ يطهر ماذا؟ جلد الميتة, يطهر جلد الميتة. وفي حديث, في حديث سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ جلود الميتة طهورها, وفي رواية زكاتها. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فهذه الأحاديث نصوص على أن الجلد إذا دبغ فإنه يطهر، ها الجلد إذا دبغ فإنه يطهر. قال: وأما حديث عبد الله بن عكيم فكثير من أهل العلم قد ضعفه، ضعف هذا الحديث، وبعض أهل العلم قال بأنه مضطرب، مضطرب المتن. وعلى فرض صحته قالوا معنى حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قالوا: الإهاب ما هو؟ قال: الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، قبل أن يدبغ الجلد يكون ما حكمه نجس، لكن إذا دبغ، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذن الصحيح أن الجلد يطهر بالدباغ. قال: وكذلك عظامها، كذلك ماذا؟ عظامها، يعني أن عظام الميتة أيضا ما حكمه نجس، عظام الميتة نجس. والصحيح أن عظام الميتة ليس بنجس، الصحيح أن عظام الميتة ليس بنجس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما مر على شاة يجرونها ماذا قال؟ قال: إنما حرم أكلها، والعظم لا يؤكل، العظم لا يؤكل. قال: وكذلك العظم لا تحله الحياة، العظم قال لا تحله الحياة. وأيضا ذكر أو سئل الزهري رحمه الله تعالى، محمد بن شهاب الزهري، عن عظام الفيلة، عن عظام الفيلة، فقال: أدركت، قال: أدركت ناسا من أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، يمتشطون بماذا؟ بالعظام، تصنع الأمشاط من عاج الفيل، من عاج الفيلة وهي عظام، يمتشطون بها ويدهنون بها، فدل على أنها ليست بنجس وأنها ماذا؟ أنها طاهرة. طيب، قال: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، كل ميتة نجسة، وهذا بالاتفاق، باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى، وحكى هذا الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض فقهاء الشافعية، أنه أن الميتة نجسة بالإجماع، أن الميتة نجسة بالإجماع. ويدل عليها حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: هل انتفعتم بها بها؟ قالوا: إنها ميتة، قالوا: إنها ميتة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يطهرها الماء والقرض. فدل على أنهم يظنون أن الميتة ماذا؟ ما حكمها؟ نجسة، أن الميتة نجسة. أما ابن آدم فإنه طاهر، ابن آدم فإنه طاهر، لقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز للإنسان أن يتبرع بعظامه بعد وفاته، أن يتبرع بعظامه بعد وفاته لمريض آخر، إذا أوصى بذلك، إذا أوصى بذلك فإن عظامه طاهرة، إذا أوصى أن تدفع عظامه إلى شخص آخر فإن ذلك يجوز، ولكن على سبيل التبرع لا على سبيل ماذا؟ المقايضة والبيع والشراء. قال: وهذا مذهب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وأيضا من اختيارات الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. قال: وميتة حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهرة، ميتة حيوان الماء السمك طاهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، والمقصود بالحوت ما هو؟ السمك. قال: وميتة ما لا نفس له سائلة، ميتة ما لا نفس له سائلة إذا لم يتكن متولدا من النجاسة، يعني أنه ماذا؟ طاهر. ما لا نفس له سائلة ما هو؟ مثل الذباب، الحشرات، حشرات ليس لها نفس سائلة، يعني ليس فيها دم، ليس فيها دم، فهذه طاهرة وليست نجسة. نعم. ومن الأشياء التي اختلف العلماء في طهارتها ونجاستها الخمرة، الخمر، وجمهور العلماء على أن الخمرة نجسة، جمهور العلماء على أن الخمرة نجسة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الخمرة ما حكمها نجسة. قالوا لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا والرجس ما هو؟ نجس. قال الرجس هو النجس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمرة نجسة، ولكن نجاستها معنوية وليست نجاسة حسية. ما الفرق بين النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية؟ النجاسة نعم إيه؟ الحسية الكافر نجس، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الكافر هل يجوز أن تصافحه؟ يجوز. طيب مو نجس، نجاسته ماذا؟ معنوية. نجاسته ماذا؟ معنوية. فالنجاسة المعنوية بمعنى ماذا؟ بمعنى القذارة المعنوية، القذارة المعنوية. فهي ليست نجاسة، فالنجاسة ليست حقيقية، ليست حقيقية مثل نجاسة العذرة وبول الآدمي، وإنما هذه النجاسة معنوية، نجاسة معنوية. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمرة ليست بنجسة، ليست نجاستها نجاسة حسية، وإنما نجاستها ماذا؟ نجاسة معنوية. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأنه كما في صحيح البخاري من حيث أنس رضي الله تعالى عنه قال لما حرمت الخمرة لما حرمت الخمرة قال أريقت في سكك المدينة، أراقها الناس أين؟ في سكك المدينة يرحمك الله. طيب لو كانت نجسة هل يجوز أن تراق في سكك المدينة والطرقات؟ هل يجوز إراقة البول والنجاسات في طرق المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. فلا يجوز، يحرم الإنسان أن يتبول في طريق الناس أو في ظلهم. فلو كانت نجسة، لو كانت نجسة لما جاز أن تراق في سكك المدينة. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا الفعل، لم يطلع على هذا الفعل، وإنما هذا الفعل ممن صدر من الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع. أجيب على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن قد اطلع فإن الله عز وجل قد اطلع وعاين ونظر ما يفعلونه، وكان لا بد من بيان أن هذا لا يجوز، هذا لا، أن هذا لا يجوز. وأيضا في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزجاجة فيها خمر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بخمر قال يا رسول الله هذا هدية لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أنها قد حرم شربها، قد حرم شربها. فسكت الرجل، فساره رجل إلى جانبه قال له بيعها، فقال له ماذا أشرت عليه؟ فقال أمرت بأن يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي حرم شربها حرم بيعها. ثم أراقها الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت نجسة لا تراق أمام النبي عليه الصلاة والسلام لأنها نجسة، وإنما تراق في غير مجالس الناس، تراق في غير مجالس الناس. نعم. ولذلك قالوا بأن الخمرة يعني نجاستها ليست نجاسة حقيقية، وإنما النجاسة نجاسة ماذا؟ النجاسة معنوية. كذلك قالوا لما حرمت الخمرة لم يؤمر الناس بغسل ماذا؟ الآنية، أوانيهم، لم يؤمروا بغسل أوانيهم، بينما لما حرمت لحوم الحمر الأهلية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة القدور، وأمرهم بأن تغسل القدور لأن اللحوم الحمر الأهلية نجسة، فأمرهم بغسلها. أما الخمر فإنهم لم يؤمروا بماذا؟ لم يؤمروا بغسلها. وأما قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمرة والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قالوا المقصود بالرجس ها هنا ماذا؟ النجاسة المعنوية وليست النجاسة ماذا؟ الحسية. قالوا بدليل ما ذكر في الآية الأنصاب، ما هي الأنصاب؟ الأصنام. الصنم هل هو نجس؟ إذا لمسته تصبح نجس؟ لا، وذلك النجاسة المقصودة هنا ماذا؟ نجاسة معنوية. كذلك الأزلام التي هي الأنصبة أيضا ليست نجسة، وإنما نجاستها ماذا؟ نجاسة معنوية. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، نبتدئ في كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال باب